الحق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى، وأنت الشامخ الأجداد شيد.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يكن أحد من جيله يتهمه في دينه أو خلقه، فضلاً أن يشكك في صحبته ونضاله وحبه لدينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي طالما تشرف بالوقوف في صفه والتمتع برؤيته وتقليد وسام الكتابة بين يديه. ولكن الخلاف معه جرأ قوماً ليحولوا الخلاف إلى شتائم متواصلة ومرويات مختلقة وتزوير بصفة مهزوزة وتشويه لا يغري مهما تم تصفيفه وتزويقه أصحاب الشأن والإنصاف والخوف من سوء العاقبة. فالجراءة لقول الحق لا تعني اختيار أقبح الألفاظ وأسوأ الروايات وأضعف التأويلات، وإنصاف التاريخ لا يعني وضع السيئات في كفتين، فالإنسان مهما كان سيئا فإن بذرة الخير فيه قائمة، فكيف بصانع الخيرات وإن كانت العصمة لمثله محالة. مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان في ميزان المنهج والحق، مع ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب. حياك دكتور.
الله يحييك، بارك الله فيك.
يعني دعنا نبدأ سريعا في هذه الحلقة ونراجع بعض القواعد التي ذكرتها في الحلقة الماضية والقواعد الأساسية في الحكم على النصوص والمرويات إلى غير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائد الغور المحجلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من في الحلقة الماضية من المتابعة والاهتمام والتواصل من العلماء والأجلاء والفضلاء، وحرصهم على أن يكون الطرح موضوعيا بعيدا عن التشنج وذكر الأقوال والمرويات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها له خالصة سبحانه وتعالى
يا رب،
وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا فيما نقول ونتعلم.
آمين.
ذكرت في المرة الماضية أن ثمة قواعد أساسية للحديث في مثل هذه الموضوعات، وقبل ذكر هذه القواعد قلت أن الحديث عن موضوع مثل سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه وليس عن ذاته فحسب، وإن كان هو بحاجة إلى أن يدافع عن مؤمن فضلا عن صحابي، لكن القضية خرجت عن هذا الإطار إلى مشكلتين كبيرتين. المشكلة الأولى وهي مشكلة ذكر المرويات والأسانيد والأحاديث من غير نظر ومن غير تأمل ومن غير مراجعة لأصحاب الشأن، يبدأ البعض يكتب في كتاباته أو يتحدث في محاضراته أو خطبه أو دروسه بكلام أنت تعجب منه، أين دراسة هذه النصوص؟ أين دراسة هذه الأحاديث؟ أين غيبوبة الفهم لهذه المعاني؟ فيغيبون أشياء كثيرة ويقرؤون النصوص بطريقة عجيبة، فهذا أصبح مشكلة يعني في الحديث. فعندما نتحدث هنا عن سيدنا معاوية صار الحديث عنه رضي الله عنه وأرضاه سواء كان له أو عليه، فالحق أحق أن يتبع. وفي المقابل أيضا طريقة التعامل مع النصوص مع المرويات حتى نتعلمها بالطريقة الصحيحة. الأمر الثاني، أصبحت هناك ما يسمى بالأخلاقيات، أخلاقية المهنة وأخلاقيات الممارسة التعليمية، تحول الموضوع في جهات إلى سب ونقيصة، وتحول إلى إغراء مجموعة من الطلبة لأخذ معلومات معينة وترك أخرى، محاولات أخلاقية في التعامل العلمي لزحزحة قيم كاملة وثابتة في دين الإسلامي، وأخذ ما يمكن أن نسميه بأضعف المرويات وأحقر الكلمات والعبارات والألفاظ وجعلها كأنها هي الحقيقة ماثلة أمام الناس. فصارت القضية جزئين أساسيين، قضية موضوعية علمية تم هزها بطريقة انتقاء روايات وترك أخرى وأخذ بعض الفهوم وسد الفهوم الأخرى، وطريقة أخلاقية في التعامل بحيث أنه يجرأ الأجيال عليها، وسنبين هذا إن شاء الله في هذه النصوص. اللقاء الماضي قلت عندي ثلاث قواعد، إما النص، قاعدة النص، أو قاعدة الرواية التاريخية أو الآثار طبعا، وقاعدة العقل. قاعدة النص عندما أقول لك والله هذه آية كريمة، خلاص آية من كتاب الله تبارك وتعالى، عليك أن تبين لي شرحها، ماذا شرحها العلماء، ما بينها العلماء بطريقة مستفيضة، كما سماها ابن عبد البر عليه رحمة الله الجمع والفرق، أنك تجمع كل الروايات والمرويات تقول لي الآية قول لي الآية الأخرى، تقول لي الحديث قول لي الحديث الآخر، تقول لي الرواية الأخرى من الحديث قول لي الرواية الأخرى من الحديث، إذن جمع بعد ذلك فرق، بين لي ما الفروق بين هذه كلها حتى أستطيع أن أفهم. إذن النص لا بد له من طريق أستطيع أن أفهمه، النص الشرعي سواء من القرآن الكريم، ما هي قواعد اللغة، ما هو كلام المفسرين، ما هي فهومهم لها، لما نجي للحديث الناسخ المنسوخ اللغة المعاني الضعيف الصحيح، كيف أصل أنه هذا حديث صحيح، كيف أصل أن هذا حديث ضعيف، إذن في طرق معينة. لما تقول لي العقل كذلك، العقل ما هو؟ العقل يتعامل مع نص، في شيء اسمه وحي، العقل ربما يستوعبه ربما أحيانا لا يستوعب هذا النص، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى تدقيق. لكن لما نقول لي الحديث مروي في الصحيحين، صحيح حديث صحيح صريح لا يتعارض مع أي شيء في العقل، وبعد ذلك تقول والله مو داخل عقلي، هذا مشكلتك فيك أنت، مشكلتك في عقلك، أن عقلك لا أستطيع أن أصل إليه إلى طريق، بينما النص والحمد لله أستطيع أن أهتدي إليه. والذين يكذبون الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة التي لا تتصادم مع أي شيء، لا في مقاصد الشريعة وكلياتها ولا في حقيقة كونية علمية، إنما يستندون إلى ماذا؟ يستندون إلى فهومهم الخاصة وإلى عقولهم التي هي إما إلى عقول للأسف فيها الأهواء والبدع وغير ذلك، أو هي عقول عبارة عن طوائف معينة أو أفكار معينة يخذل الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان إذا كان سببه أو كانت غاية منطلقة ليس رضوان الله تبارك وتعالى، وليس غايته الوصول إلى الحقيقة، إنما غايته الوصول إلى فكرة يريد أن يحيد النصوص فيها. إذن هذه القواعد الثلاثة، قاعدة النص وقاعدة الرواية التاريخية وقاعدة العقل.
جميل. نبدأ في مناقشة بعض الأحاديث المتعلقة بمعاذ بن أبي سفيان سريعا دكتور، وممكن نقف على حديث الذي طلبت أن نكمله في الحلقة الماضية، حديث لا أشبع الله بطنه.
نعم، أنا ذكرت في المرة الماضية قلت الآن عندنا هذا النص، البعض تغنى به فرحاً إنه هذا ضد سيدنا معاوية بن أبي سفيان، والبعض وهم الكثير أيضاً قالوا أنه لصالح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. طب ما نتحكم إلى القواعد، القواعد العلمية التي ممكن أن نقول نعم أو لا. أول شيء قلنا ننظر إلى السند وبعد ذلك ننظر إلى المتن. تكلمت في المرة الماضية على السند وقلت سآتي باللقاء القادم إلى الرواية الأخرى والخلاصة هذا السند. لما تحدثت في السند في المرة الماضية سند الحديث هذا لا أشبع الله بطنه وإن كان هو في صحيح مسلم، قلت التالي مرة أخرى، الحديث في باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسأبين بعض المعاني التي البعض تحدث عنها واستفسر عنها في
مسألة اللعنة.
نعم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية أشبع الله بطنه، فيه محمد بن مثنى قال قيل فيه صدوق اللهجة في عقله شيء، وقال النسائي لا بأس به، وقال الذهبي فيه أمية بن خالد وهو من الضعفاء، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب فيه أبو حمزة القصاب وهو عمران بن أبي العطاء الأسدي، قال أبو حاتم والنسائي ليس بالقوي وضعفه أبو داود. وهذا الآن الحديث في روايته الأولى، أنه رواه أبو داود الطيالسي عليه رحمة الله ورواه قبل الإمام مسلم عليه رحمة الله. هنا سآتي بالمناسبة، الإمام الطيالسي عليه رحمة الله كتبت عنه رسالة علمية، رسالة دكتوراه في مروياته التاريخية، الطيالسي أو الطيالسي بالفتح وبالكسر أضبط، هو إما بالكسر وإما بالفتح، الطيالسي وإما الطيالسي عليه رحمة الله، مروياته التاريخية. هذا الرسالة العلمية في دراسة المسند والمرويات للإمام الطيالسي عليه رحمة الله اللي هو أبو داود. الآن سأذكر خلاصة هذا الحديث، الدراسة الحديثية المركزة عن حديث لا أشبع الله بطنه، وهذه الآن رواية أنقلها الآن بدراسة نص هذا الحديث سنداً، نصه سنداً. من أراد أن يتأكد سآتيه بهذه الرواية، وإن شاء الله أكتب هذا الكلام وأنشره على صفحتي في الإنترنت ليعود إليها المتخصصون ومن يحب أن يرجع إلى هذه الرواية. هذا الآن سأنقله الآن وسأثبته إن شاء الله في الإنترنت ليطلع عليها المتخصصون ويطلع عليها أهل الشأن. رواه مسلم وأبو داود والبلاذري في أنساب الأشراف والبيهقي في دلائل النبوة، هذا لن يوجد في كتاب يعني بالمناسبة.
أنا بسألك هل هذه دراسة أنت عددتها؟
هذه الدراسة السابق أن تكلمت عن بعضها، والآن هذه الدراسة الملخصة والمركزة عن هذا الحديث
من إعدادك أنت دكتور، ما هي منقولة عن كتاب معين؟
ليست منقولة لا عن كتاب ولا موجودة في إنترنت ولا شيء. طيب. شوف يا أخي الحبيب، دراسة الأسانيد لها طريق، ليس أمرا صعبا على المتخصص، سبق وأن ذكرتها في المرة الماضية، والآن آتي الآن بالتكملة الرواية اللي هي رواية أبو داود الطيالسي. يعني ذكرت المرة الماضية الرواية.
جميل.
وبينت الآن الذي فيها، الآن سأذكر لك الكلام مختصرا. رواه مسلم أبو داود الطيالسي والبلاذري في أنساب الأشراف والبيهقي في دلائل النبوة من طريق أبي حمزة القصاب تكلمت عنه اللي هو عمران عن أبي عطاء عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب فجاءني خلينا الحديث وفيه الأكل كذا، قال لا أشبع الله بطنه. خلينا نأخذ يهمني السند الآن. السند فيه أبو حمزة القصاب تكلمنا فيه الواسط البصري وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات وقال أحمد ليس به بأس صالح الحديث، وأبو حاتم والنسائي والدارقطني قال ليس بالقوي، لينه أبو زرعة، ضعفه أبو داود، قال ابن حجر صدوق له أوهام. هذه الرواية الأولى، خلاصتها الحديث فيه ضعف لا يحتج به عند أصحاب الشأن. الرواية الثانية، رواه البلاذري عن المدائني عن أبي أيوب عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به مرفوعا مرسلا. خذ الطريق الآن، هذا الخط، البلاذري هو أحمد بن يحيى بن جابر بغدادي، مات سنة 279 أو 279، وصفه الذهبي بالكاتب الأديب صاحب التصانيف. المدائني هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله، وثقه ابن معين، مات سنة 224 للهجرة. أبو أيوب يحيى ابن أبي الحجاج قال أبو حاتم ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. هشام بن حسان ثقة في روايته عن ابن سيرين، ومحمد بن سيرين الثقة المعروف التابع، وهم من الرواة طبعا عن ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما. الحديث في السند الأول بسند الإمام مسلم في الطريق الأول فيه ضعف، وفي الطريق الثاني أيضا فيه ضعف، لكن يمكن أن يرتقي ليكون حديث حسن بطرائقه. والإمام مسلم عليه رحمة الله قوى الطريق الأول والطريق الآخر،
الروايتين،
هذه الروايتين متعددتين على بعض البعض، على اعتبار أن الحديث حسن وفيه تقوية، ووضعه في حديثه في باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وشتمه، وذكره في الحديث الثالث، على اعتبار أن الحديث عن معاوية رضي الله عنه هو في ذات الباب وفي ذات السياق. فإذا أردتم أن تناقشوا، قلنا من ناحية السند ابتداء الحديث فيه كلام، وإذا ارتقى فسيرتقي إلى درجة الحسن. وهناك من ضعف هذه الرواية، وهذه الآن طرقها لا يمكن إلا تجد هذين الطريقين، وهذه هي بالتفصيل. والآن أنا أطلب من أصحاب
الشأن، لكن كتب مسلم ليست من أصح الكتب عندنا دكتور علي؟
هي صحيح مسلم عليه رحمة الله من أصح
طيب الكتب، هو موجود في نفس الباب.
هو في شيء عندنا في علم الحديث ما يسمى بمنهج المحدثين، منهج المحدثين هذا علم معروف ويدرس في الجامعات وفي المعاهد، والحمد لله نحن الآن في معهد مكة المكرمة سنخرج بإذن الله منهج الإمام البخاري في حديثه، كان كتاب مقرر عندنا في الجامعة وأنا سبق أن درسته يمكن 6 مرات، والآن هذا سيخرج بإذن الله، وهو للشيخ الدكتور خلدون الأحدب كأول مطبوع من مطبوعات المعهد عندنا في قسم مناهج المحدثين. كان عندنا مذكرة وبعض الكتب المؤلفة سابقا. لما نتكلم عن مناهج المحدثين، منهج البخاري في حديثه له منهج، الإمام مسلم له منهج في حديثه. يعني مثلا لما نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخلاف حول الولاية، وإن أخ ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه زيادة، وفي الرواية الأخرى إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان، وغير ذلك من أحاديث الولاية. أنا تحدثت في هذا في حلقة نزلت الحمد لله موجودة في اليوتيوب ساعة ضمن لقاءاتي في مجلس الجمعة، وذكرت أن هاتين الروايتين من زوائد الإمام، يعني هي رواية زائدة ولكنها ضعيفة لا تصح، يعني وإن أخذ مالك وضرب ظهرك لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا، في إشكال في السند وعندنا إشكال في المتن، وكذلك إلا أن ترى كفرا بواحا قلت أن فيه مشكلة في السند وعندنا مشكلة فيه في المتن، وذكرت هذا في مجلس الجمعة، ووعدت في معرض الكتاب أن أنزل الكتاب الذي كم مرة وأنا أعد فيه في فقه الأحاديث السياسية، لكن إن شاء الله سيخرج. سنمر ممكن على هذا إذا أردنا بهذه الطريقة التفصيلية، نذكر السند ونذكر التعليق على السند. جميل. الإمام مسلم عليه رحمة الله أحيانا يذكر الزيادات هذه يرويها، هو ذكر أصل الحديث صحيح، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وحديث عبادة بن صامت، الزيادة هذه فيها ضعف، هذه الزيادة، وهو ذكرها رحمة الله عليه من باب ماذا؟ من باب النقل، يعني وجدت هذه الزيادة وأحيانها في مكان ولا يرويها في مكان آخر، يعني يروي نفس الحديث في مواطن أخرى في أبواب أخرى، ولكن نفس هذه الزيادة لا يرويها في الأبواب الأخرى. ومن يقرأ منهج الإمام مسلم في صحيح يدرك أن عدم ذكر هذه الزيادة وذكر نفس النص ونفس الطريق في أبواب أخرى أن له سر وأن له منهج معين في حديثه. فمن يقرأ ويتتبع سياسة الإمام مسلم عليه رحمة الله في منهجه في حديثه يدرك هذا الأمر. وهناك ما يسمى بالتتبع، يعني هناك تتبع الإمام مسلم أحاديث ممكن 4 أو 5 أو 10 أو 20 حديث ربما، فلا نأتي لنقول والله مسألة عقلية ليس صحيح وليس مقبول صحيح مسلم، وهذا فيه نوع من يعني زي ما يقول والله كسر الحواجز للأحاديث النبوية صحيح، لا هناك منهج.
لا بس هم يحتجون بأنه موجود في كتاب مسلم، يعني من يذكر يقول في الصحاح.
نحن نتكلم عن منهج علمي، المنهج العلمي دراسة أسانيد ومتون، ليس فيها شيء اسمه والله المسلمات، المسلم فقط هو القرآن الكريم هذا مسلم، أما الباقي فهو اجتهادات العلماء وضعوا مناهج. أنا قاعد أقول لك نعم هي من أصح الكتب، ومن يقرأ المنهج هذا الذي سيطبع إن شاء الله خلال الشهرين القادمين، منهج البخاري في حديث، لأنه فيه دراسة مستفيضة، دراسة علمية منهجية تتبعية، فيه نقولات، فيه جمع للأحاديث، فيه جمع للمرويات، فيه ذكر لما اعترض على منهج البخاري عليه رحمة الله في صحيح، بل اعترض حتى على الإمام مسلم في صحيح، والردود التي كانت عليها. فنحن ممكن نقول حديثين ثلاثة أربعة خمسة سبعة أخذ الكلام فيها. الآن انتهينا من السند، نرجع للمتن. إذا تكلمنا في السند سنفكر، نقول يا جماعة بالله بعقلكم، تجين الآن للمتن، واحد الآن يقول والله ابن مثل ابن كثير عليه رحمة الله، ابن كثير قال والله استفاد معاوية بن أبي سفيان من هذا، وكانت معدته أشبه ما تكون بمعدة الملوك، وكان يأكل سبع مرات ولم يكن يضره شيء، وفتح الفتوحات وصنع وصنع، وذكرنا هذا بجزء والصفحة. ستجد راوي آخر يقول لك والله أن معاوية بن أبي سفيان وكان بدينا في آخر عمره وليس يتحرك وسار وجهه أسود، روايات تاريخية متناقضة متضاربة بعض البعض. يا أخي إذا كان إحنا عندنا حديثين متداخلين متضاربين لنا فيه كلام العلماء أقصد، فما بالك بمرويات أصلا تاريخية، واحد طائفة واحد طائفة. ثم عشان تعرف الآن لما نجي الإمام ابن الذهبي ولا الإمام ابن تيمية ولا الإمام ابن القيم ولا الإمام ابن كثير ولا القرطبي ولا غيرهم، وجدنا، وهذا ستجد الآن في طرح للأسف بعض المتحدثين وبعض الكتاب، إذا الحديث معهم أو الرواية التاريخية معهم يقول انظر قال ابن تيمية، انظر قال القرطبي، صحيح. انظر قال كذا. لما ابن تيمية او ابن كثير غيرهم يقول هذول ممن باعوهم مين؟ باعوهم بنو أمية. سبحان الله للازدواجية هذه، على طول يحط ابن العربي ويحط ابن كثير ويحط الذهبي، يحطهم كما تشاء وتريد انهم بيعوا، لانهم اصلا هؤلاء لا يسوى، والله كما قال الذهبي عن بعض التابعين، لا يسوى شسع نعليه، لما نتكلم عن بعض الصحابة، او لا يسوى الغبار الذي شارك فيه سبي غبار يعني الناقة الإبل والفرس، فلا يسوى هذا، علي اعتبار هذا على اعتبار التأديب، ولا يتعارض أبدا مع التكريم. الإنسان هو تكريم في ذاته، ولكن عندما يأتي الإنسان ليظن، نحن المنهج العلمي مفتوح، كل إنسان إلى قيام الساعة الاجتهاد مفتوح، علينا أن نراجع ونقرأ. لكن عندما يأتي الإنسان في آخر هذا الزمن في القرن الخامس عشر ويجي يقول لك والله سيبك من ابن كثير وكلام فارغ، ابن تيمية كلام فارغ من كثير، وباعوهم بنو أمية، يا سلام، تظن أن أنا يلعب علي بهذه الطريقة؟ أنا أتحاكم إلى النص العلمي، إلى المنهج العلمي، أعطيني أسانيد وأعطيني متون، ونتكلم بجمع وفرق على رواية ابن عبد البر. أما طريقة بياعين وشرايين وتحيلني إلى قرون سابقة، هذا كله ليس منهج.
نعود بس لمصطلح اللعن، لعن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
كنت طيب توضيح. أنا فقط أبين لك أنه هذا الآن ما بيناه في السند، وأثبت ما قلته في المرة الماضية، وأنا قد بينت سند الحديث، والآن متون تكلمنا عليها، قلنا إما أنه شيء لا يمكن أن قبوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء، قضية أكثر الأكل الكثير، ثم يأتيه عليه الصلاة والسلام ليدعو عليه بهذا، لا يمكن أن يكون هذا من أصحابه. قلنا أيضا لا يعقل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يدعو على الكافرين ومن اعتدى عليه، ثم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم اللهم اهد دوسا واتي بهم، فيروح وفي صحيح مسلم أيضا كان يعدل من الدعاء على الكافرين إلى الدعاء لهم، طالما القضية مسالمون لم يقاتلوا المسلمين. هؤلاء كلهم من الكفرة ينال منهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرحمة وهذه الدعوات بالهداية، في حين أن صحابته الكرام رضوان الله لا ينالوا ماذا؟ هذا حتى شيء في المتن يعني يتعارض. وقلنا أيضا قضية ما كان العرب يقولوه، تربت ثكلتك أمك، قاتلك الله، وأمثال هذه العبارات التي كانت تقال من درج الكلام، وهذا أيضا وأمر وارد، ويمكن أن نقول أيضا هذا مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الشهير الذي أفضنا فيه الكلام، وإذا أردت أن نعلق الآن عليه لا مانع أن نعلق عليه، وقد ذكرته
نعلق عليه فيما بعد، بس توضيح سريع بخصوص اللعن، يعني
هو هذا أنا قصدي أعلق عليه في اللعن. طيب. تكلمت طيب. في كتابي لو حكم الترحم على المسلم الظالم والكافر المسالم ولعن العامة والخاصة،
نأتي إن شاء الله،
ذكرت هذا في موضوع اللعن،
نرجع لها دكتور إن شاء الله. استأذنك بس وأستأذن المشاهدين فاصل ونكمل الحديث بإذن الله.
أجلك أيها الإنسان
عدنا لكم مجددا مشاهدينا الكرام، وحياكم الله مرة أخرى، حياك الله دكتور علي مرة أخرى أيضا. توقفنا عند حديث لا أشبع الله بطنه، لكن في مسألة ممكن كنا نتناقش فيها أثناء الفاصل. البعض دكتور الآن يحتجون بأنه مسلم هو من الكتب الصحاحة وإلى آخره من هذا الكلام. الآن عندما كان الحديث حسن كما ذكرت قبل قليل، البعض يعني رفض الحديث لأنه يعني لم يدخل في ما يريد من أقوال. طيب الحديث ما هو حسن، لماذا لم تأخذ به أو تحتج به؟ مو أنت يعني، أنا أتكلم عن الناس اللي يأخذون به.
أنا الآن الهدف من هذا الطرح ليس والله أنا مصطف في اليمين واليسار، وأنا سبق قلت في اللقاء الماضي الذي يريد أن يسمع لهذه الحلقات وهو مصنف أصلا وداخل بعقلية معينة لن يستفيد. أنا داخل بالنسبة لهذه الحلقات وأنا في ذهني هو الوصول للحقيقة، لست مع فلان ولا مع فلان ولا مع الكاتب فلان ولا مع الكاتب فلان ولا مع القائل فلان ولا مع القائل، أنا مسؤول عن نفسي، الله سيسألني يوم القيامة عن نفسي فقط. فالإنسان الذي يدخل بعقله وفكره ليتأكد هو ويبحث هو ثم يراجع مرة أخرى هذا الذي سيستفيد. أما هو أصلا جاي يقول والله أنا مع فلان أو مع فلان لن يستفيد شيئا. أنا بالنسبة لي لن مصنف علميا ولا مصنف فكريا حتى أجي أقول والله أفكاري لابد أن تكون مع فلان وفلان، لا، أنا سأبحث عن حقيقة وأصل إليها وسأعرض كل ما لدي. كما الطرف الآخر عرض مئات الصفحات وعرض عشرات المحاضرات، فنحن نتحدث مثلا بعد ذلك إذا أراد البعض أن يتم الحوار والنقاش ممكن تفتح الحلقات للنقاش، لكن أول شيء يعرض بطريقة هائلة كما عرض في الكتب والمحاضرات. نرجع مرة أخرى، أنا أتكلم المنهج العلمي الطريق. أول شيء خذ سند ومتن، قلت الحديث في ذاته فيه كلام ناحية السند، بمعنى لا تجعل القضية كأنها مسلمات يا أخي، القضية في مناقشة علمية، لست أنا ولا أنت، المنهج العلمي هو الذي يحكم. نحن نقول هذه المروية في السند، هذه الرواية الموجودة، وليتحدث أهل الشأن والاختصاص في التعليق عليها، والأمر مفتوح. فلا تضع لي أن القضية والله مسلمة. إذا قلنا أن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلصنا، تعال تكلم عن المتن. قلنا لا تعطيني واحدة رواية أو مفهوم واحد تروح تأصل عليها كل شيء. قلت لك أن هناك مفاهيم كثيرة ذكرها الأئمة عليهم رحمة الله في شرح هذا الحديث، سواء لمعاوية رضي الله عنه أو عنه، في النهاية نحن سنذكر كل ما قيل. قلنا المعنى الأول أن هذا لا يمكن قبول، هذه مما شرح به، لأن هذا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في المتن في إشكال لو فهم أنه ضد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان ينهى عليه الصلاة والسلام، كان هو لما يطلب منه أن يدعو على الكافرين كان عليه الصلاة والسلام يعدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم، اللهم اهد دوسا واتي بهم، وكان مطلوب منه أن يدعو عليهم. قلنا هذا لا يمكن أن يكون في أقرب الناس منه ومن وقف في صفه وقاتل معه وجاهد في سبيل الله وكتب الوحي وغير ذلك من الأمور المعروفة. قلنا أيضا شيء ثالث أن هذا مما كان عليه العرب، ثكلتك أمك، قاتلك الله، وهلكب الناس في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أن هذا كله من درج الكلام. بينا هذا معنى ثالث للحديث. قلنا أن المعنى الرابع للخبر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أنت ما سألته سابقا، أنه إذا دعا على رجل لعنه أو سبه أو شتمه أن يجعله الله سبحانه وتعالى له رحمة وذخرى كما في صحيح مسلم وفي الرواية الأخرى الصحيحة إلى يوم القيامة. وقلنا هذا إلى يوم القيامة، شاء من شاء وأبى من أبى، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على جميع الخلاق، لأن البعض ما عجبته إلى يوم القيامة، وأنه لا يعقل النبي عليه الصلاة والسلام واحد يعني يدعو له إلى يوم القيامة بالرحمة والمغفرة، كأننا نتألى على الله. وقد بينت ذلك في كتاب حكم الترحم على المسلم الظالم والكافر المسالم ولعن العامة والخاصة، تحدثت عن هذه القضية بدءا من الصفحة 30. آتي الآن بخلاصتها هنا، خلاصة ما قلت في الكلام
بإيجاز دكتور.
بإيجاز نعم، في لعن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنما أنا بشر، قدم بهذا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. العون المعبود، صاحب عون المعبود عليه رحمة الله، قال في الجزء الثاني عشر صفحة 271 أن هذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام تحوط، يعني لا يوجد البعض وكيف النبي عليه الصلاة والسلام يلعن وكيف يسب عليه الصلاة والسلام وليس باللعان ولا الطعان. قلنا التالي، أول شيء العون صاحب علم المعبود يقول أن هذا تحوط من النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنه فعل شيئا في أحد أو تكلم على أحد أو ربما فهم شيء من أحد فدعا الله سبحانه وتعالى أن يجعله له رحمة وزكاة، هذا فهم الأول. الفهم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال بدعوة ليس لها بأهل، ليس لها إيش؟ بأهل، ربما إنسان قد لا يكون لها أهلا. الشيء الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بعض دعاء اللعنة مما هو بالإهلاك، يعني إنسان يؤذي أو إنسان قد خاصم أو فجر أو غير ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يجعل كل ما قيل من هذه الأدعية هي عبارة عن له رحمة وكفارة، وهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام ومن تمام خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم كما يقول فخر الرازي، أي أنك أعلى من الأخلاق، لأنه لم يقل وإنك لذو خلق عظيم، قال وإنك لعلى خلق عظيم، فاجعله له رحمة وكفارة. قضية السب أيضا هذه حتى تفهم، ربما تكون بعض العبارات يقال عند العرب أنها من المسبة والمنقصة، أنها من إيش؟ من السبة والمنقصة، حتى بعضهم قال قضية ثكلتك أمك قاتلك الله، جعل بعض العلماء أن مثل هذه الألفاظ وإن كانت دارجة عند العرب ومعروفة في قريش إلا أن هذا مما يعتبر عند البعض سبة، فحتى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلها له رحمة وذخرة، على اعتبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل بأبي وأم عليه الصلاة والسلام. إذن لا مجال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يسب لذات السب أو يلعن لذات اللعن، إنما هو قال بنفسه إنما أنا بشر. هذا قلنا إما أنه تحوط منه عليه الصلاة والسلام بأي لفظ قاله وهذا أمر مقبول، وإما أن يكون هذا لبعض العبارات التي قيل كان يدعو باللعنة بمعنى الهلاك على طرف فدعا له بالرحمة والمغفرة ومن أصحابه وإخوانه، وإما أن يكون شيئا ثالثا ألا وهو أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام من كان من عادة العرب أو مما يقوله العرب وهو من درج الكلام، وحتى هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يدعو له، فهذا هو مقام النبوة الكامل عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذا شأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لا أشبع الله بطنه. أما إن جئت لتقول لي طب الطرف الآخر هذه الآن له كلها الآن المفاهيم هذه له، المفهوم الذي ضد معاوية بن أبي سفيان أن هذه القضية تحققت ألا وهي أنه فعلا لا أشبع الله بطنه أنه لا أشبعه الله. كيف فهمتم هذا؟ قال موجود روايات في التاريخ. قلنا سبحان الله، طب وموجود روايات في التاريخ أخرى تكذب هذا الخبر ولا تثبته بل تثبت عكسه وكلها روايات تاريخية، هذه بأسانيد الرواة بمعنى أنك لن تجد رواية محققة تقول والله أنه حصل له كذا أو حصل له كذا، إما أن تروي عن فلان وإما أن تروي عن فلان. وقلنا أن طريق الروايات إن لم يكن لها أسانيد ثابتة فإنها لا تقبل، تبقى من عداد المرويات، هذا يأتي بقول وهذا يأتي بقول، وهذه روايات متضاربة إذن لا يمكن أن تقبل في المنهج العلمي من ناحية فهم النص.
طيب أيضا في مناقشة بعض الأحاديث المتعلقة بمعاوية حديث يعني حقيقة أعتقد أنه مهم لأنهم يرتكزون عليه كثيرا في كثير من الروايات يعودون إليه بين فينة وأخرى، حديث تقتل عمار الفئة الباغية. دكتور علي يعني كل ما ذكرت قصة أو حادثة معينة يستدل بها على حديث أنه هذه فئة باغية وهي من قتلت عمار.
نعم، حول هذا كلام يطول ويطول، ونحاول إن شاء الله عز وجل في هذه اللحظات أن نبين ما بين أيدينا من كلمات حول هذا الشأن. نبدأ الآن بطريقتنا، نبدأ أسانيد وبعدين نبدأ نشوف الحقائق والمرويات التاريخية. أولا سأذكر لك هذا التفصيل في النسخ المطبوعة بين أيدينا من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، كتاب المساجد باب التعاون في بناء المساجد، الحديث رقم 447، حديث رقم 447 عن طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين. نحن نتكلم في باب المساجد في بناء المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أي عمار فينفض التراب عنه أي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. طيب الزيادة المركبة هذه يدعوهم إلى الجنة ويدعوه إيش؟
ويدعونه إلى النار،
ويدعونه إلى النار، موجودة في جميع طبعات البخاري الحالية. الطبعة الأميرية مثلا المعروفة بولاق التي نشرت عام 1300 للهجرة بمصر لا تحتوي على هذه الزيادة، في طبعات للإمام البخاري هذه الزيادة غير موجودة فيها.
عجيب.
طبعا وكذلك طبعة شرح ابن بطال الإمام ابن بطال عليه رحمة الله لم تذكر هذه الزيادة في باب المساجد. والله يا مولانا الشيخ إذا أردت أن تتبع بعض الكتب التي طبعا هي في الصحاح، ليس هذا انتقاصا في ذات الحديث الموجودة، لكن أحيانا بعض الجمع أحيانا بعض كلمة تحقيق جمعه فلان حققه فلان اعتنى به فلان
هي المشكلة،
من المشكلات ما الله به عليم، المشكلة في ذاتها. اختلف العلماء، لا نجي للشرح توضيح، اختلف العلماء في المقطع الأخير أي القدر المنفوع منه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الناقد ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في شرحه للحديث في صحيح البخاري وهو من أئمة الجرح والتعديل المعروفين يقول لفظ عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية حديث صحيح بلغ درجة التواتر، وقال عليه الصلاة والسلام مرة عند حفره في الخندق، والمقصود به أي الفئة الباغية جيش الشام معاوية رضي الله عنه وارضاه، وتطلق عليهم فترة حربهم مع سيدنا علي. طيب ولفظ ويح عمار يدعوهم إلى إيش؟ الجنة ويدعونه إلى النار. أخرجه البخاري وغيره، وهي تتحدث عما جرى بين عمار وكفار قريش، وهذا شرح بعض العلماء. خلينا نشرح الآن شروحات كاملة نستفيض فيها. قال عليه الصلاة والسلام عند بناء المسجد إذ كان الصحابي إذ كان الصحابة رضي الله عنهم حديثي عهد بمحاربة قريش، والصحابة كانوا إيش؟ حديث عهد بمحاربة قريش في أول الأمر، وبالأخص عمار بن ياسر على اعتبار أنه إيش والده استشهد وأمه على يد جلادي قريش. وهذه الصيغة أنه هي القضية في مقابل قريش، في مقابل قريش وليس في مقابل ماذا؟
لكن قريش ما قتلت عمار،
نتكلم عن والد عمار،
عن والد عمار،
عمار والد عمار، نتكلم والد عمار وأمه جلادي قريش عنهما. وهذه الصيغة مثبتة في طبعة بولاق المصرية طبعا 1300 هجرة، كتاب المساجد باب التعاون في بناء المساجد وشرح ابن بطال لصحيح البخاري، طبعة دار الكتب العلمية المجلد الثاني صفحة 391، وكتاب الجمع بين الصحيحين. نحن نعرف أن الجمع بين الصحيحين يعني له شروح كثيرة وتحقيقات كثيرة، ومن يعني آخر طبعات التي أهداني إياها الأخ حمد الغماس، الشيخ حمد الغماس صاحب قناة المجد، وقدم له المقدمة الدكتور الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. المهم لطبعة عبد الحق الإشبيلي في الباب نفسه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، غير موجود في أصل البخاري.
عجيب.
نعم، هذه في هذه الطبعة، في طبعة البخاري وفي طبعة الجمع على الصحيحين. ويؤيد هذا عدد من الأئمة الحفاظ النقاد ممن اختصوا في الصحيحين ورووه بسنده المتصل بسند الموصول إلى البخاري ومسلم. في بعض الناس حافظين البخاري ومسلم، عندهم أسانيد متصلة إلى من؟ إلى الإمام البخاري. وهذا الآن ينفع المتخصصين الذين لهم ثبت الروايات، الذين لهم ثبت الروايات. وهنا يبين مسألة علم السند، أنه أنا أروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وأهل السند، أهل العلم الذين لهم دراسة في الأسانيد وحنوا ظهورهم سنوات من عمرهم دراسة حقيقية، يتبين الآن أمرهم وشأنهم، وليس قراء الكتب. قراء الكتب يمكن أن يخطئوا في أدنى لحظة، ولكن الذين لهم أسانيد ولهم مرويات من طرق متعددة ومن رجال متقنين هم الأولى. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والحفظ قرين إيش الفهم. أثبتوا من هذه الرواية المركبة كما في صنيع الحافظ الحميدي والحافظ المزي والحافظ أبو حفص الموصلي في كتابيهما الجمع بين الصحيحين، والإمام الحافظ نقد بالحق الإشبيلي والذي كان أكثر تفصيلا عن غيره، فقد ذكر جميع الصيغ الصحيحة، الصيغ الواردة في إيش في الصحيحين، ولم تأتي هذه الزيادة في هذه الرواية. وكذلك محمد صديق القنوجي عليه رحمة الله، القنوجي البخاري في تحقيقه المختصر الزبيدي عليه رحمة الله وشرحه لمفرداته في عون الباري الجزء الثاني صفحة 242، رقم الحديث 274، وذكر أصل البخاري أصل الحديث ولم يذكر هذه الزيادة. ويحى عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار، غير موجودة. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أشار تبعا لذلك أن الصيغة المركبة غير موجودة من رواية ابن السكن، وكذلك الشيخة كريمة قال أي الحافظ: والأصب أنها لم تذكر في الصحيح أصلا.
الحديث كامل أو زيادة؟
لا زيادة، نتكلم عن الزيادة.
طب هل ممكن دكتور علي نكتفي بهذا القدر حول الزيادة ويعني ندخل في بقية الأمور الثانية حتى ندرك الوقت، يعني الوقت بدأ يداهمنا،
يعني نحن نحتاج نقرأ صفحة صفحتين؟
لا كثير كذا،
ثلاث صفحات أربع صفحات في هذا الموضوع.
من الممكن نوجد هذه على الإنترنت لمن أراد الاستزادة، لكن نكتفي بهذا القدر ونأخذ الأمور الأخرى حتى
أنا في نهاية اللقاء سأذكر من اشتغل، لأنه في شيء أنا اشتغلت عليه وفي شيء غيري اشتغل عليه وتتبعت ما ذكرته.
طيب ترى باقي لنا أربع أو خمس نقاط
من باب الأمانة سأذكر هذه المرويات ومن تكلم عن هذه الأسانيد، يعني مثل خلينا أذكرها الآن بس فقط من باب الأمانة حتى لا تضيع علينا وتنتهي الحلقة ونحن لم نذكرهم. من باب الأمانة أذكرها وكاتبها حتى تكون من باب الأمانة العلمية ليس إلا، فإذا لم توجد عندي هنا فمعناها طيب
نعود
لها زمان.
طيب نكتفي بالزيادة الآن، ندخل في المتن إذا أردت.
موجودة مش بعيدة. من أراد أن يستزيد فكالتالي: يذهب إلى كتاب دراسة المرويات التاريخية، دراسة المرويات التاريخية، دراسة المروية رواية في عصر الخلافة الأموية في عصر معاوية رضي الله عنه، الدكتور العراقي الدكتور فضل مراد، الدكتور فضل مراد. كتاب معاوية المفترى عليه الدكتور كمال عبد الحميد. كتاب سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان الشيخ سعد السبيعي أو السبيعي. كتاب الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري، الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري جمعا وترتيبا للدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى. مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري الدكتور خالد الغيث. معاوية بن أبي سفيان للدكتور علي الصلابي، معاوية بن أبي سفيان للدكتور منير الغضبان. مرويات اللعن رسالة الدكتوراه للدكتور الجوابرة من مطبوعات دار المعلة بالكويت. وعشرات الأبحاث من أهمها حقيقة معاوية للدكتور طاهر البرزنجي، عالم محدث عراقي معروف ووالده رحمة الله عليه، وكذلك تبرئة معاوية بن أبي سفيان من نسبة إليه من زور البهتان، بعضها دراسات حديثية، بعض روايات تاريخية، بعض رسائل ماجستير ودكتوراه وغيرها وغير هذه المرويات، بعضها استفدت منه وبعضها تتبعت مروياته وبعضها قد ذكرتها لك درستها والله بنفسي، وقفت على المرويات سندا سندا حديثا حديثا حتى أتأكد، وخاصة فيما يتعلق بالحديث لأتثبت وأتأكد. جميل. إذا أردت أن نضيف نضيف،
لا حول الزيادة لا، إذا كان في شيء
ويمكن أن يرجع إلى الدكتور طاهر البرزنجي، اشتغل عليها وتكلم مع بعض يعني أطراف أخرى مما تكلموا في مثل هذه الأمور. إذا أردنا أن نقول أننا أهل تخصص أو أهل معرفة، ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نرجع بأنفسنا ونتأكد ونتثبت من هذه المقولات. والله حديث لا أشبع الله بطنه مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وأنا أقرأ فيه، وحاول أنظر مرة ابن حاتم، ومرة أنظر في كلام الذهبي، ومرة أنظر في وهكذا حتى يعني أصدق الله تبارك وتعالى فيما سأقوله. أما أنني سأأتي وأقول والله أنا نقلت، سأقول والله أنا نقلت وانتهيت، أما أن تأتي لتبحث وتبين لي فهذا أمر. إذا جينا الآن لقضية الإسناد،
سنضطر أن نأتي إليها لكن بعد الفاصل.
يلا.
بعد الفاصل نبقى مع بقية ما سيتكلم عنه الدكتور حول حديث عمار تقتله الفئة الباغية، وأيضا سنفتح الأبواب، ابقوا معنا.
لأجلك أيها الإنسان، أيها الإنسان.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، الحديث ما زال مستمرا عن حديث حول حديث عمار تقتله الفئة الباغية. تكلمنا عن الزيادة دكتور علي، وذكرت بعض الأسانيد التي ضعفت هذه الزيادة وأخرجتها من الكتب. الآن عمار تقتله الفئة الباغية، من هي الفئة الباغية؟
الآن واضح، قلنا البعض الآن ذكرها إلى شأن قريش، ولكن تذكر أيضا في شأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه في جيش الشام. معاوية خرج معه كبار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وخرج مع علي أيضا كبار الصحابة، معاوية معه رضوان الله تبارك وتعالى، وبعضهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة قطعا. فهؤلاء ممن رأوا أنهم يطالبون بدم عثمان، ومعاوية قطعا لم يبايع عليا في بداية أمره وشأنه، فكانت القضية قضية ماذا؟ قضية الطلب الدم والثأر من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا استمرت هذه الفتنة الكبيرة، ولما جاء الصلح بين معاوية والحسن رضوان الله تبارك على أن إيش؟ على أن تحفظ دماء المسلمين، صارت فتنة واقتتال عظيم، وجاء الصلح بين الطرفين على ماذا؟ على يعني ترك الدماء وترك ما حصل في الفترة السابقة في ميزان الصلح. فمعاوية بن سفيان رضي الله عنه مقابل علي، علي هو أمير المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهو الخليفة، وهو الذي تم اختياره من الناس، ومعاوية كما قلنا رأيه ومن معه أيضا رضوان الله تبارك وتعالى
الأخذ بحق عثمان،
الأخذ بحق عثمان، ومنهم كبار الصحابة، ومنهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بالجنة. فهؤلاء اقتتل، الحق مع من؟ الحق مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والذي قاتل في الطرف الآخر تقتله الفئة الباغية على اعتبار من قتل عمار مباشرة. إذا قلنا تقتل عمار الفئة الباغية بأنهم كلهم قتلوه بمن فيهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا لا يمكن قبوله ولا يمكن عقله. لماذا؟ يعني وضعه في العقل لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الثناء على الحسن عن اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين. ومرة أخرى نرجع إلى قاعدة ابن عبد البر، الجمع والفرق، اجمع لي الروايات كلها حتى أفهمها، ولا تكون لي كرجل واحد يريد أن يضع مسألة أمام عينيه ويحاول أن يفكك كل القضايا ويكسر كل الحواجز حتى يثبت شيئا معينا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال فئتين عظيمتين من المسلمين، فئتين عظيمتين، وجعله من أهل الإيمان والإسلام، وفي القرآن الكريم عن الطائفتين اللتان تقتتلان، وجعلها الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان، جعلهم كلهم من أهل الإيمان. ففئتين عظيمتين من المسلمين، أجي أنا أقول والله لكن أحداهما بغت على الأخرى، اعتدت على الأخرى. هنا مسألة فقهية مشهورة في كتب الفقه، إذا اعتديت على إمام الحق، اعتديت على ماذا؟ على إمام الحق تأويلا، عندك تأويل، لأنه لا يعقل أن تقول كل هؤلاء الصحابة كانوا أغبياء استغفر الله والعياذ بالله، أو أن تجعل كل هؤلاء الصحابة كانوا تحت باط معاوية بن أبي سفيان والعياذ بالله، هذا كله استخفاف واستهتار بالتاريخ ومرويات التاريخ وفهم التاريخ. هؤلاء الأجلاء الكبار الذين قاتلوا في سبيل الله ومن الأعراب ومن المعروفين بتاريخهم ونضالهم، لا يمكن أن يلعب عليهم، لا يمكن أن يتحركوا من أجل الأهواء والبدع والخرافات، يتحركون من أجل الحقيقة. وفي المقابل لا يمكن أن يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتحرك من أجل السياسة ومن أجل الدنيا، هو يتحرك من أجل الحقيقة واستتباب يعني المجتمع الذي كان فيه. الأئمة عليهم رحمة الله بعيدا عن هذا الكلام معاوية وغير معاوية وعلي رضي الله عن الجميع، يقول الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله في الجزء الثاني عشر صفحة 256 في المغني: والبغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين. هو ينص حتى لو كنت باغيا فأنت لا تسمى فاسقا، لأنك أنت ترى تأويلا للحق، ترى تأويلا لطلب شيء في فترة فتنة، في فترة طلب دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وإن اتهمته لا اتهمت نصف الجيش، اتهمت نصف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. والمقابل كذلك، الذين يتحدثوا فقط عن معاوية بن معاذ رضي الله عنه يظنون أن هؤلاء لم يطالبوا بالدم ولم يأخذوا بالحق، وبالتالي أيضا ظلموا الطرف الآخر، وهذا أيضا من الظلم البين. يقول ابن قدامة: والبغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين، وإنما هم مخطئون في تأويلهم، والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم، فهم جميعا كالمجتهدين من الفقهاء في الأحكام، من شهد منهم قبلت شهادته إذا كان عدلا، وهذا قول الشافعي، ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافا، لأنهم ليسوا بفسقة، لو كانوا فسقة أصلا ما قبلت شهادتهم. والإمام ويشير إلى كلام الإمام الشافعي في الأم: فلم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه. هذا كلام الشافعي في الأم في الجزء السادس صفحة 205. الإمام الشربيني عليه رحمة الله يقول في الجزء الرابع صفحة 140 في مغني المحتاج: ليس أهل البغي بفسقة، كما أنهم ليسوا بكفرة، لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه، وليس اسم البغي ذما، والأحاديث الواردة فيما يقتضي ذمهم محمولة على من خرج عن الطاعة بلا تأويل أو بتأويل فاسد قطعة، كما سنبين في شأن قتل حجر ابن عدي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إذن طائفة بغت واعتدت وظلمت الطرف الآخر، من هم؟ هم مجموعة من الصحابة الأجلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ما الذي أخرج هذه المجموعة؟ ما الذي أخرج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في يوم الجمل؟ هل هؤلاء ليسوا من الصحابة الكبار؟ ليسوا من الفقهاء؟ ليسوا ممن تربى في يد مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليسوا ممن يفهمون النصوص؟ إذن لماذا خرجوا؟ خرجوا في مشكلة حدثت، في تأويل حدث، في بيان أمر ما يدينون الله تبارك وتعالى به. طب لماذا إذا كان الحق واضحا غير ملتبس؟ هناك مجموعة من كبار الصحابة أيضا اعتزلوا الفتنة ولم يدخلوا فيها، وبعضهم مما شهد له بالخير والحق والجنة. لماذا؟ لأن هؤلاء أيضا يروا أن هذه فتنة حقيقية، برأوا أنفسهم منها وقرأوا النصوص وخرجوا عن الفتنة والعزلة.
ذكروا أن معاوية خرج فقط بحثا عن السلطة أو عن السيادة، والدليل أنه
الصحابة
لم يأخذ بحق عثمان. هذا ما يقولون،
هذا في الصلح، الصلح خلاص انتهى الأمر بينه وبين الحسن، هذا في بنود الصلح. نصف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى اختزلهم في رجل، هذا التاريخ النضال الطويل العريض من الصحابة يختزل في رجل، هذه المشاهد كلها التي حدثت من كبار الصحابة تختزل في موقف واحد،
ودخول في
هذا لا يعقل، لا يعقل بحال من الأحوال. ثم يعني بعدين أئمة نحن هنجي في هذا الزمن ولا حق أن نقرأ المشهد ولا حق أن نتتبع النصوص والروايات، يعني وقتل معاوية 70,000، 70,000 مين يا ابني؟ 70,000 إيش؟ ولا 70,000 ولا رواية تاريخية في 70,000 ولا معزوم. وإذا أردت أن تتبع الروايات في المقاتلة ستجد عجبا من العجاب في الروايات التاريخية في شأن المقتلة الموجودة. هناك مرويات أسانيد ثابتة تبين العدد الذي شارك فيه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لعلي أخرجها لك إن شاء الله بعد قليل.
طيب
العدد، أعداد موهومة مكذوبة لا سند لها ولا خطام. أعداد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ليس والله لو شأن واحد، أنا حتكلم عن حجر بن عدي كيف أننا نتأثر ونحزن وسنعلق عليه في قتل رجل واحد، فما بالك بعشرات الصحابة أو مئات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حتى ولو كان يعني آلافا منهم.
قبل أن نأتي إلى حجر، أيضا من التهم التي اتهم بها معاوية،
خلينا بس أقف قبل التهم عشان أكمل المعنى. طيب الآن لما نجي نقول والله فتنة حدثت بين المسلمين، ما التعليق الذي يرويه الأئمة عليهم رحمة الله؟ الآن أبو الحسن الأشعري قال: وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسن ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج. تقول لي قتلوا ونلتمس لهم أفضل المخارج، سبحان الله، كأنك حضرت وكأنك أنت كنت واحد من الذين يعني وقعوا بين الطائفتين. حدثت فتنة بين كبار الصحابة، لو كنت مكان طلحة ولا كنت مكان الزبير ولا كنت مكان عائشة في الجمل ولا كنت مكان علي ولا كنت مكان سعد بن أبي وقاص ولا كنت مكان عمرو ولا كنت مكان عمار، ولا كل طائفة اختارت، كل طائفة رأت نظرا معين من كبار الصحابة، ويأتي طيب النبي عليه الصلاة والسلام ليثني على الصلح الذي حدث يصلح الله تبارك وتعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليهم.
جميل.
على الطائفتين وعلى الصلح، على موقف الحسن. ونجي نقول والله لماذا يا حسن تنازلت عن الموقف؟
ثلاث دقائق على الختام، قبلها أتهم أيضا بشرب الخمر وأكل الربا.
يعني أنا ما أبغى أستعجل في تقديم اللقاءات شيئا فشيئا، هذه تحتاج إلى ساعات طويلة، لكن خليني أقول لك الآن مثلا
بإيجاز.
في شأن مثلا شرب الخمر، أولا معاوية أبي سفيان رضي الله عنه لم تأتي رواية واحدة أنه كان يشرب الخمر. في رواية رويت عن عبادة في الحديث عبادة بن الصامت، وفيه لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية وغيره من المرويات أنه لم نكن نشربه. طيب في رواية الشرب، وعندنا في رواية إيش؟ رواية الأكل، أكل الربا. نأتي لرواية أكل الربا ثم نأتي إلى الخمر. في رواية أكل الربا أجيب بالتالي: القول بجواز ربا الفضل وليس ربا إيش؟ النسية، وأنه لا يحرم إلا في نسيئة لم ينفرد معاوية رضي الله عنه به، لأنه قال به أيضا مين؟ ابن عباس، نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. عبد الله بن عباس وابن عمر والبراء وزيد بن أرقم، كل هؤلاء أخذوا بهذا النوع من الربا وليس معاوية فحسب، حتى يقول والله أخذ الربا وأكل الربا. ابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم، فهل كل هذا في معاوية؟ في صحيح مسلم في جزء في الحديث رقم 4062 من طريق سعد عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت نعم، قال: فلا بأس به. قال أبو سعيد الخدري: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكمه الحديث. وفي رواية أيضا صحيح مسلم بن عمر في الرقم 4063 وحديث أبي نضرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس. أنقل كلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول عن الاستحلال النبيذ وعن الربا. قال ابن تيمية في الفتاوى في الجزء 32 صفحة 238: من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف، والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرا من هؤلاء. فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما وابن البراء بن عازب وابن عمر وزيد بن أرقم رخصوا في الدرهم بالدرهمين، وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النساء لا في اليد باليد. إذن قضية الربا هم يتكلمون في نوع من الربا، وأما في شرب الخمر فلا يصح شيئا أنه كان يشرب رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعني كلام لا يعقل ولا يدخل عقلا ولا منطقا في جانب الصحابة. وأما الطامة الأكبر فهي قضية إيش؟ قضية بيع الأصنام، وهذه من الغرائب والعجائب التي
أنا أعلم دكتور أنه التهم حقيقة كثير، وأنه الوقت داهمنا كثيرا والوقت لم يكن يكفي، يعني هناك العديد من المحاور لم نأتي إليها، لكن إحنا وصلنا للختام. أنا أقول يعطيك العافية وشكرا جزيلا، متفاجئ من الختام، لكن أيضا الاعتذار للسادة المشاهدين، لم نستطع يعني أن ندرك كثير من المحاور والنقاط، ولم نستطع أن نفتح الأبواب ونعلق على أخبار، لكن بإذن الله نلتقي في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من فهل